أرجح على مصلحة إبداء العلم، وذلك أن النبي فعله أو أمر به، قال لا تخبر بهم بذلك فيتكلوا، وهي مسألة تتعلق بالعقيدة، وأنه من قال لا دخل الجنة، على أن معنى من قال لا دخل الجنة أي مع اجتناب الموانع فيدخل مع أول الداخلين. أما إذا لم يجتنب الموانع، كان يكون زنا أو سرق، فقد يكون ممن شاء الله أن يدخله النار فيبقيه فيها بقدر غضبه عليه، ثم بعد أن يتطهر يخرج للجنة. هذا مقتضى الجمع بين الحديث، فالناس ما يفهموا هذا إذا حدثهم معاذ بهذا الحديث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك التحديث، وخصه هو بالعلم دون غيره خشية لا يفهموا، كما ورث ذلك عبد الرحمن بن عوف عن المعلم الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتم، فأمر عمر أن يكتم العلم عن الناس في الحج في الرد على من تكلم عن أبي بكر خشية لا يفهم الناس، وأمره أن يتكلم بذلك في المدينة، ففعل أبو بكر، ففعل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكذلك الكلام في بعض الفرق التي بدعتها خفية، فتكلمنا نحن في هذا المسجد مثلا عن فرق صارت بدعتها جلية واضحة لكل أحد، نعم، وتكلم عليهم أهل العلم من كبار العلماء ممن يرجع إليهم، نقلنا فتاويهم فيهم. ولكن بعض الفرق لم تنقل بعد فتاوى الكبار فيهم، كبار العلماء ممن يرجع إليه على مستوى العالم، فحينئذ يكون المعلم حذر من أن يخالف حديث باب من خص قوما بالعلم دون آخرين خشية لا يفهموا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثهم فيتكلوا، نعم. وإلا فهناك من الأمور المخالفة عند هذه الفرقة ما يجعل العاقل لا ينتمي إليهم، بل ينتمي إلى أهل الحديث في فلسطين ممن ينشر دعوة السلف رحمة الله عليهم، نعم. فإذا جاء يعني الإشارة منهم أنهم وجدوا حدثنا حتى نبلغهم ما سألوا عنه. وصلت على كل حال القراءة بنا إلى باب ما جاء في صلاة الليل، نعم، وقرأنا الحديث ولازلنا سنعالج أحكاما فيه، فلم يسعفنا الوقت في الدرس الذي مضى لإتمام مسائل هذا الحديث، وسنتمها الآن، وهو من رواية مالك في موطئه، قال عن محمد بن المنكدر وهو الثقة الفاضل ورحمه الله، عن سعيد بن جبير وهو ثقة ثبت، عن رجل عنده رضا يعني مرضي، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه أو يغلبه عليه نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وقد قرأنا هذا الحديث المرة الماضية، وها نحن نواصل ما يتبقى فيه من أحكام. ها؟
كتاب مالك؟
أي
اليوم مسلم
أي اليوم إذن صحيح مسلم والترمذي، ظننتنا أن اليوم يوم الأربعاء. طيب إذن اقرأ علينا المقدمة، مقدمة الإمام مسلم في حديث إيش وصلنا؟
باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط لتحملها.
أي نعم، اقرأ الحديث
آخر حديث وصلنا.
نعم، إذن الترتيب أن اليوم يوم مسلم والترمذي، وغدا الموطأ، وليس اليوم هو الموطأ، حصل تقديم وتأخير غير مقصود على كل حال. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا فعاد له فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه.
نعم تقدم شرح هذا الحديث وأنه لا بد عند رواية الحديث أو سماعه من التثبت من صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أحسن صنعه علماء الحديث، فإنهم قعدوا قواعد سميت بعلم المصطلح أو علوم الحديث، وهي قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من جهة القبول والرد كما عرفه ابن حجر رحمة الله عليه. والسبب في تقعيدهم هذه القواعد والتي لم يقعدها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولم يسطروها في كتاب هو التثبت في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأمر كما قال ابن عباس لما ركب الناس الصعب والذلول فصاروا يتكلمون بما لم يتثبتوا منه بل ويجتمعون ليكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة لأهوائهم ونصرة لأهوائهم، حينئذ وضع العلماء هذا الفن وهو المعروف بعلم مصطلح الحديث. فابن عباس رضي الله تعالى عنه بين أنه كان إذا حدث الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت لم ينتشر فيه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا، ولكن بعد أن ظهر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت الأهواء كالقدرية والخوارج وغيرهم من الفرق، نعم حينئذ صار لزاما لابن عباس العالم الجليل الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم علمه الكتاب أن يتثبت في الرواية عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك ألقى بالأسئلة على ذلك الرجل تثبتا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه كما في المقدمة مقدمة مسلم أن رجلا كان يحدث وابن عباس لا يلتفت إليه حتى ضجر ذلك الرجل يحدث عن رسول الله وابن عباس لا يلتفت إليه، فبلغه ابن عباس أن ذلك في أول الأمر عندما لم ينتشر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد ما انتشر عليه الكذب أو بدأ يظهر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التثبت في الرواية فهيهات أن يقبلوا حديث إلا من عرفوا من الرجال وعرفوا درجته من التثبت والديانة والسنة، فحينئذ يتلقوا الخبر عنه، وهذا بعدما تغير الناس، نعم بدأ التغير في آخر إيش عهد الصحابة كما جاء في صحيح مسلم أن رجلان ابتدر ابن عمر فقال إنه قالوا إن هناك قوم يتفقهون يعني في العلم ويزعمون أن الأمر أنف وأنه لا قدر. بدأ يظهر الكلام إذن في القدر مع نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله ذكر القدر فأمسكه. نعم، فرد عليهم ابن عمر بالحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن أبيه يعني عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد إلى أن قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا فيه من الفقه الأثر أنه ينبغي التثبت في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدرس العالم المتمكن في علم الحديث الرجال قبل أن يحتج بالحديث أو أن يرويه للناس سواء في خطبة جمعة أو في كتاب أو في مجلس ليرد على إنسان أو نحو ذلك مما يحوج العالم أن يتكلم بالحديث، أن يتثبت في الرواية عنه بمراجعة رجاله وإسناده وجمع طرقه حتى يتبين خطأ الحديث. يعني ليس كل حديث إسناده متصل كما يصنع البعض هداه الله ورأيته بعيني، يسأله إنسان عن حديث وهو متصدر للدعوة قد عين في مؤسسة دعوية ليفتي الناس، وهذه المصيبة اليوم. نعم، هذه المصيبة، ليس هناك رقابة علمية على من يتصدر للفتوى وليس هناك رادع، فتجد الكثير يفتي من غير أن يدرس أو أن يتعلم أو أن يتفقه، حتى تدخلوا فيما لا يعرفوا من العلم، كما قال ابن حجر من تكلم في غير فنه جاء بالعجائب، فانظر إلى هذه العجوبة التي صدرت من ذلك الرجل الذي استفتي في الهاتف وأنا أسمعه، وهو معدود عند أولئك ممن يسأل. اتصل عليه رجل يسأله عن حديث وأمامه شاشة الكمبيوتر أو الجهاز الحاسوبي المعروف، فسأله عن حديث ثم أبرز ذلك الحديث الذي سأله عنه في الشاشة، فظهر السند، فصار يأخذ كل رجل ويعرفه أو يترجم له من نفس الحاسوب على صورة سريعة، فعنده كان أن هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، يعني مبدأه يعني أن هذا الحديث صحيح من غير مراعاة شروط الصحة، والتي هي أربع. فشروط الصحة هي أن يروى الحديث متصلا بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فهذا المسكين الذي صار يضرب على كل رجل أو يترجم لكل رجل فيجد مثلا أنه ثقة ويفتي الرجل بالهاتف أن الحديث صحيح، غلط غلطا فاحشا، لأن الحديث قد يكون رجاله ثقات لكن إسناده منقطع مرسل مثلا، نعم، أو معضل، فلا يصح الحديث، أو يكون الحديث رجاله ثقات ومتصل لكنه معلول بالشذوذ وفيه علة خفية تجعله شاذا في السند أو شاذا في المتن، فلا بد من استكمال أربعة شروط الصحة. أما هكذا أنه يعني يبرز السند ثم يفتي إنسان بالهاتف، نعوذ بالله من الضلال، هذا لو رآه ابن عباس لزجره، ولو رآه عمر بالدرة ضربه، كيف يتجرأ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهاون بتحقيقه على هذه الصورة التي تدل على الجهل، وهي ما سمعته. وقد حذر الإمام أحمد كما تعلمون من مجرد رواية الحديث من غير التثبت منه على الصورة يفعلها اليوم أئمة المساجد إلا ما رحم الله. فتجد اليوم إمام المسجد أحسن أحواله هذا إذا ما كان بعيدا عن الإرشاد والتعليم، أحسن أحواله أو من أحسن أحواله أنه يقرأ على المأمومين بعد العصر، هذا منتشر خاصة في نجد، فيضع كتابا بجانبه لا يدرس الأحاديث الذي فيه ولا يعرفها، بل أنه يكتفي بورقة يضعها على موضع ما وقف من رياض الصالحين أو غيرها من الكتب، ثم يأتي اليوم الثاني فيفتح الكتاب ويحدث من المكان الذي وقف منه. والناس يظنون أن كل ما رواه صحيح، وقد أنكرت على بعضهم من هؤلاء الأئمة، فأتيته وقلت هذا الحديث الآن رويته للناس ما يصح، ضعيف، وهو لا يعرف شيء أصلا، لا يعرف هذا الفن ولا يعرف كيف يصل إلى من صحح الحديث حتى ربما من العلماء، وليس همه إلا أن يقرأ كل شيء مطبوع، فما دام أنه مطبوع ليس هناك دخان من غير نار، أكيد أنه صحيح إن شاء الله. وهكذا من التساهل الذي وسوس له الشيطان به فيجعله يلقي بالأحاديث على عواهنها على عجرها وبجرها من غير التثبت من الرواية. وكذا خطباء الجمعة، وإن شئت فادرس علم الحديث زمن من الأزمنة، يعني فبرها من الزمان حتى تتمكن وتعرف كثير مما صح وكثير مما ضعف، ثم تجول في مساجدنا، مساجدنا نعم هنا في البلد المملكة العربية السعودية، فانظر من الخطباء يتثبت من الرواية. معظم خطباء الجمعة يروون أحاديث لا يعرفونها، فكم راجعت بعض المساجد التي هي أكبر المساجد في الدنيا في العالم، من أكبر المساجد، فراجعت بعض الخطباء بعدها وقد ذكروا أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروونها في المنبر لأنهم وجدوها في كتاب مطبوع وهم يحضرون الخطبة، وإذا بهم يعني لم يتفقهوا في هذا الأثر الذي رويتموه الذي سمعناه الآن عن ابن عباس وهديه في التثبت عليه رضوان الله عليه، والذي قال عنه النبي اللهم علمه الكتاب اللهم فقهه في الدين، فكان من فقهه أن تثبت من الإسناد عند تغير الناس. وأي تغير أعظم من التغير الذي نعيشه اليوم؟ فرجل يمشي مع جماعة التبليغ يخبرني، وكان في هذا المسجد ثم انتقل إلى حي آخر، فسمع منهم حديث والله ما أظن إلا اخترع في هذا العصر مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، وهو بيت الخارج في سبيل الله يعني 3 أيام وأربعة أشهر خير من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية، وما أظن اخترع هذا الحديث إلا هنا في هذا العصر، ما يعرفون الكذابون جماعة التبليغ أيام في القديم، نعم كذبة من رواة الحديث ما يعرفون جماعة التبليغ، ما حدثت إلا في هذه العصور الأخيرة، فإذا ما اخترع إلا في هذا العصر هذا الحديث. وقال لي وهو ثقة، أنا أعرف أنه ثقة ولا أعرف عنه كذب، فذكر لي ذلك. فإذا الأمر كما سمعتم من ابن عباس من التثبت، فإنه كان يسأله عن تلك عن ما يقتضي منه أو التثبت. وهكذا قال الإمام أحمد تجاوبا مع هذه الآثار رضي الله عنه، رحمة الله عليه، فمن أراد أن يرجع لهذا الأثر وأراد أن يصوره فليرجع إليه في المسودة لآل بن تيمية ويصور أثر أحمد بن حنبل هذا ويوزعه في كل مسجد يصلي فيه. مثلا ما تصلي مع في مسجدنا، لأن نحن في المسجد نلتزم الصحة، فلا أذكر أني تعمدت أن أروي حديثا ضعيفا أو مكذوبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ما كنت أصلي معنا كنت أصلي في مساجد ثانية عرفت من أئمتها أنهم لا يعبؤون بالرواية وسمعت منهم حديث ضعيفة، فحينئذ اكتفي فقط برسالة الإمام أحمد فهي مباركة، تلك الفتوى المباركة اعطيها له وهو سيفهمها، لأن فتواه كانت واضحة في المسألة هذه. فإنه سئل رحمه الله كما في ذلك الكتاب المتعلق بأصول الفقه المسودة، سئل فقيل له يعني يا إمام عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، ويعني لا تمييز لي، أترى أن أحدث منه الناس أقرأ منه على الناس؟ قال لا، حتى تسأل أهل العلم يعني المختصين بعلم الحديث عن تلك الروايات هل هي ثابتة عن الرسول أو لا. فلم يسمح الإمام أحمد رحمه الله أن يحدث بذلك الكتاب لمجرد إيش؟ أنه نعم أنه مطبوع أو منسوخ من بيد النساخ في هذا العصر، فأمره أن يثبت من الرواية. فإذا قال قائل ما دليل أحمد على هذا، ما دليل الإمام أحمد على هذا؟ كان يمكن يقول الإمام أحمد حدث منه وقل روي اسلم من العهدة، فلماذا يحجر الإمام أحمد أو لماذا ضيق الإمام أحمد في الباب؟ وأن له نعم وليس له يعني الإمام أحمد إلا ذلك، لأنه قد خرج هو في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. الشاهد من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، ذلك يتضمن إما أن يكون الرجل عالم بالرواية فيدرس السند ويختبره كما فعل ابن عباس في الأثر الذي بين أيديكم ما صنعه من الاختبار والسؤال نعم والتثبت، وإن لم يكن عالم فيسأل كما قال الإمام أحمد أهل العلم، فإذا تبين له أن الحديث صحيح حينئذ يحدث به. أما إن تبين له أن الحديث مختلف في صحته فحينئذ يصبر حتى يترجح عنده هل الحديث الأرجح أنه صحيح أم ضعيف، وهذا بمثابة لو اختلف العلماء في مسألة فقهية كمس الذكر. قال ابن تيمية إذا اختلف العلماء فلا يجعل الإنسان قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية، فكذلك إذا اختلفوا في صحة الحديث فيصبر حتى يعلم هل الأرجح صحته أم هو ضعيف. نعم، فإذا أراد أن يعمل به لنفسه مثلا ورأى أن الذي صححه أقوى علما وأخبر من الذي ضعفه فله أن يأخذ بتصحيح، فإن هذه الوسيلة الوحيدة عنده في الترجيح أنه يعمل بقول الأعلم. أما إذا كان عنده قدرة علمية فإنه لا بد أن يختبر الإسناد ويجمع الطرق ليرجح كلام عالم على عالم قبل أن يبين الحديث، وهذا الأخير هو الذي يجعلنا نقول لإخواننا من أهل الحديث المعاصرين لا تجمدوا فتقولوا لن نطلب علم الحديث، فيقال لكم ولما؟ قال الشيخ العلامة الألباني ما ترك شيء، كلما أردنا حديث رجعنا للشيخ وانتهى الأمر. هذا كان الشيخ يكرهه رحمه الله، أن يجمد طالب العلم على قول إنسان دون الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لما؟ لأن العلامة الألباني قد يصحح حديث قد ضعفه من قبله الإمام أحمد، فحينئذ ماذا تصنع؟ أتترك قول الإمام أحمد وهو أعلم من العلامة الألباني بمراحل وتأخذ تصحيح العلامة الألباني؟ هذا لا يصلح. فحينئذ على الأقل لابد أن ترجح الصحيح ما ذهب إليه العلامة الألباني من التصحيح أم قول الإمام أحمد هو الصحيح أنه ضعيف. فلا بد لك من الدراسة لعلم المصطلح ولا تنام عن هذا العلم، نعم، فتكون من الخاسرين. فإذا لا بد من دراسة هذا الفن، فن علم الحديث، ولا تكون كسولا قائلا في نفسك كلما أردت حديث أرجع إلى ما قاله فلان فيه. لا، ما كان هذا هدي الأئمة. فقد قال الإمام مالك رحمه الله: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع. نعم، ما يكون هذا إمام من حدث بكل ما سمع، لن يكون هذا إمام. حتى ينتقي وعنده ملكة علمية يقدر بها على الانتقاء بين صحيح الحديث وسقيمه. نعم، وقد يقول قائل: لكني أنا ما أحفظ مثال، هل يمكن الشيخ العلامة الألباني يكون أخطأ في تصحيح حديث؟ سبحان الله، لو كان الشيخ معصوما فلماذا يرجع في كثير من الأحيان عن حديث يكون ضعفه ثم يصححه بعد ذلك، كحديث من استدان من الناس، أو من استدان وهو ينوي ألا يرجع، وهو ينوي ألا يرده، يعني المال، لقي الله سارقا، قال العلامة الألباني: كنت أضعفه، فتبين لي بعد صحته. فلو كان معصوما لما رجع رحمه الله ولله. وكذلك الحديث الذي أشار لتضعيفه من تقدم من العلماء وصححه العلامة الألباني وخرجه النسائي في سننه: اقتتلت امرأتان من هذيل، فقتلت إحداهما الأخرى، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها والذي في بطنها. فرواية النسائي شاذة، ولكن الشيخ لم يتيسر له الطرق التي يحكم بها بالشذوذ على الحديث، والحديث قد خرجه البخاري في صحيحه بمتن أصح من ذلك الذي فيه، يعني في سنة النسائي، أمر النبي بقتلها. هذا لا شك رواية شاذة، لأن قصة واحدة، والمرأة إذا قتلت أحد خطأ أو الرجل فديتها على عاقلتها ولا يجوز قتلها. في رواية النسائي، وهي إسناده صحيح لكن شاذة، أمر النبي بقتلها. رواية البخاري: أمر النبي بالدية على عاقلتها، وحينئذ يكون قتلها خطأ. فستجد أن هذا الحديث في صحيح النسائي حكمه عليه صحيح، عندما تجمع الطرق تجد أنه شاذ. وهذا لا يعني التشكيك في علم الشيخ كما لا يخفى عليكم، لكن لبيان أنه ما عصم أحد في علم الحديث. فحينئذ لا بد للإنسان أن يستفيد من هذا العلم ما قاله المتقدمون والذين أخذوا عن المتقدمين كابن حجر في كتاب النخبة، وابن كثير في اختصار علوم الحديث، وهو الكتاب الذي ندرسه بعد فجر يوم الخميس، وقد انتصفنا والحمد لله في تدريس هذا الكتاب ونكمله إن شاء الله، ثم نبدأ في الطريقة العملية في جمع في تخريج الأسانيد ونحو ذلك وهلم جرة. فالمقصود أن العالم إذا صحح الحديث وكان الرجل مبتدئا فليتبنى تصحيحه له، ولا حرج عليه، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ذكر ذلك العلامة الألباني في الترمذي المنسوب للتساهل، فنهى العلامة الألباني عن إهدار أقوال الترمذي في التصحيح والتضعيف، فقال: الترمذي عالم وهو تلميذ البخاري، فلا غرو أو فلا حرج على الطالب أن يستفيد من تصحيحاته وتحسيناته، لأنه عالم وله اجتهاده، والله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا صحح العلامة الألباني رحمه الله حديث فاستفد منه، لأنه عالم في الأصل ما ذكره، لكن كلامنا فيما لو حصل لك في حديث اختلاف بين العلماء، فإذا لم يكن عندك أهلية علمية فلن تستطيع ترجيح، أو حديث ما حكم على إسناده الشيخ كالحديث الذي هو مشهور بين العامة ويتناقلونه، لا تجد تصحيح للشيخ ولا تضعيف له أحيانا، فكيف تصنع؟ لابد أن تدرس السند، وهو حديث أبي الدرداء مثلا، احترق بيتك، فقال لم يحترق، قال احترق، قال لم يحترق، لقد قلت كلمات ورثت عن رسول الله، يعني من قالها لن يضره في ذلك اليوم شيء، أو كما قال، فذكر ذلك الذكر الذي إسناده ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم أذكر أني وجدت تصحيحا وتضعيفا للشيخ، وهذا الحديث إسناده ضعيف، ولا يصح حديث عصمة بيت أبي الدرداء من الاحتراق، ما يصح هذا السند. إذن لا يغتر الرجل بارك الله فيكم بنفسه، وأنه يمكن أن يواصل طلب العلم بمعزل عن علم الحديث. ما وجدنا إمام في الدنيا صار إمام إلا وقد طلب هذا الفن، كالإمام مالك وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم، كل الأئمة الذي مروا على على ذاكرتك كلهم كان عندهم علم بعلم الحديث، علم المصطلح. حتى قال ابن تيمية: والذي لا يعرف علم أصول الحديث لا يعتبر قوله في الأحكام. وقال من؟ الإمام أحمد: الذي لا يعرف صحيح الحديث من سقيمه، ما عنده هلية، ما يعرف يميز، قال فهو ليس بعالم. وقال الخطيب البغدادي: الذي لا يعرف سقيم الحديث من ضعيفه من الفقهاء فهو أعور، أو قال أعرج، وهكذا. نعم. وإذا قال قائل كما قال لي إنسان مرة ساذج فيه صلاح وعنده ثقافة، لكن تعجبت منه مع أنه صالح ومن إخواننا من أهل السنة، لكني تعجبت مما قاله، إذ أنه قال: لماذا نطلب علم أصول الفقه؟ هل كان الصحابة يعرفون علم أصول الفقه؟ ما يعرفونه ولا كتبوه، ما في داعي لهذا التكلف. وقياسا عليه إنسان آخر في سذاجته يقول: لماذا نطلب علم مصطلح الحديث؟ ابن عباس ما كان يعرف المضطرب، ولا كان يعرف الشاذ، ولا كان يعرف المعضل، كل هذا ما كان يعرفونه الصحابة. فعلام هذا التكلف بدراسة هذا الفن، لا هذا أصاب ولا هذا أصاب. أما علم أصول الفقه عند الصحابة فكما قال ابن القيم كان مستقرا، يعرفونه بالسليقة، لأن معرفة أصول الفقه وهي قواعد يعرف بها تستعمل في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، مرجعها إلى طريقة العرب وأسلوبهم من حمل المطلق على المقيد ونحو ذلك، وكذلك إلى الحديث والقرآن. فهذا مستقر عند الصحابة، فيعرفون متى يحملون المطلق على المقيد، ففقههم أقوى الفقه رضي الله عنه، أقوى الفقه فقههم. قال النبي: خير الناس قرني، فهم أعلم الناس بأصول الفقه، وإن لم يسطروا في كتاب، لأنهم لا يحتاجون التسطير هذا، فيعرفونه سليقة علم أصول الفقه. فلما خيف على هذا العلم من الضياع، وخاف مثل الشافعي أن يصبح الاستنباط من الكتاب والسنة رمي من غير رامي هكذا، سطر كتاب مثل كتاب إيش؟ الرسالة، الذي قعد فيه علم قواعد أصول إيش؟ الفقه. فقرأ هذا الكتاب، ولو قرأته 100 مرة أظنك في كل مرة تقرأ وستجد فائدة فيه، كتاب الرسالة للشافعي رحمة الله عليه. نعم. وأما قوله ما يعرف الصحابة المضطرب ولا المرسل ولا المقلوب، هذا كله لا يعرفونه، فهذا جهل أيضا. لما؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما قابل مقتضي عندهم لتسطير هذا الفن، فالسند لم يطل ولم يصبح نازلا، فكان السند عندهم عاليا، فهم يحدثون مباشرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثوا عن تابعي فعن تابعي ثقة، كما في كتاب نزهة المتقين في رواية الصحابة عن التابعين للحافظ بن حجر، فستجد الصحابي ما يحدث عن تابعي إلا وهو ثقة رضوان الله عليهم، فما يحتاجون والسند عالي أن ينشئوا العلم الذي يعرف به المعلول المضطرب، وهم يحدثون مباشرة عن الرسول وهم ثقات. فلما نزل السند حدثنا أخبرنا، وظهر الكذب، حينئذ قام المقتضي من العلماء لحفظ الرواية عن النبي وتقعيد هذه القواعد، مثل النحو. هل قاعد الصحابة قواعد في النحو؟ كانوا يقولون سليقة ذهب محمد إلى السوق، سليقة يجر، وسليقة يرفع الفاعل وينصب المفعول. فلما خشي علماء اللغة على اللسان من بعد انتشار الفتوحات من التغير، وقد تغير فظهر اللحن، وكان الإمام أحمد له بنت كما ذكر في سيرته يضربها لأنه سمعها تلحن في اللغة، فلما ظهر هذا اللحن خافوا على تغير اللسان، تغير أواخر الكلم بحسب موقعه في الجملة، فوضعوا علم النحو الذي يعرف به نعم حركات أواخر الكلم بحسب عوامل الداخلة، فوضعوا علم النحو، ووضعوا أيضا علم المصطلح، ووضعوا علم أصول الفقه، كل ذلك لحفظ الدين، نعم آلات لحفظ الدين، وهي من توفيق رب العالمين لهذه الأمة حتى يحفظ الدين. واتفق العلماء ولم يتناكروا في ذلك، فكان إجماعا أن هذا العلم متقرر، أصول الفقه وأصول الحديث. فالذي يشكك فيه مثل ذاك المسكين أنا أظن عن جهل تكلم، فأخشى أنه يدخل في قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا إجماعهم لم يختلفوا فيه أن هذه العلوم متقررة فلا يجوز التشكيك فيها والقول أن ما في داعي أنا أطلب العلم هكذا كما اتفق، لا أدرس علم أصول فقه ولا أصول حديث، نعم. فهذا حينئذ لن يضبط العلم ولا يعرف كيف يستنبط، نعم، إلا إذا أراد أن يأخذ الضرورة الضروري من الكلام فلا بأس. إذن هذا يا أخي نعم ما تستفيده الآن من كلام ابن عباس فيما ذكره، وهو التثبت من إيش؟ من الرواية. وأنا أعلم أن البعض يعني يصدر كلامه من طلبة العلم للأسف، يقول الأمر حسن، فإذا خفت من الإسناد أنه لا يصح مثلا أو عرفت الحديث ضعيف حسبي أن أقول روية، فروية تدل على صيغة التمريض، وكان يفعل ذلك البخاري في صحيحه، ففي تبويباته يقول وروي عن ابن عباس أو وروي عن ابن مسعود صيغة التمريض، يقول أنا أفعل للناس أيضا هكذا. فما الجواب عليه؟ ها الأخ ما الجواب على هذا الذي يقول يعني أنا أفعل مثل البخاري؟ خلاص إذا حدثت الناس في خطب الجمعة وأقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر يوما في رمضان لم يسعه صيام الدهر كله ولو صامه تخويفا من الفطر في رمضان، والحديث إسناده ضعيف هذا، فأقول روي خوف الناس. الجواب عن هذا أيها الأصحاب ها؟ لا مو بكذا، مو بهذا الجواب، مو بهذا الجواب. ها
نقول هذا الذي يقول أنه نذكر بصيغة التمريض أنه لا يعرف من أهل العلم ولا بالتثبت في الرواية حتى نقول أن حديثه هذا
إيش أعيد الجواب؟
أنه هذا الذي يروي بصيغة التمريض ليس لا يكون معروفا من أهل العلم ولا متثبت في الرواية ولا رواية الأحاديث الصحيحة.
هذا وجه، أنه يكون روي وقد يكون شديد الضعف أو موضوع، أحسنت، هذا وجه. وجه الثاني الأخ ها؟ أي نعم قوله من العهدة. لما؟ لأنك إذا قلت العامة في المنبر وروية ما يعرفون المصطلح يظنون أنه صحيح، ولذلك يسأل أي عامي سمع خطيب مسجد يقول وروية يقول ما أدري أنه يقصد ضعيف، ما يدري، ما يعرف صيغة التمريض، فيكون هذا تغرير بالعامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ما نصحت العامة عندما قلت روية وذكرت حديث ضعيف أو لا تعرفه بزعم أنك سلمت من العهدة، أنا قلت روية، هذه تقول عند العلماء كما صنف البخاري العلماء كتابه، فلما يقول روية يعلم البخاري لمن يتكلم، نعم، وأن هذه صيغة تمريض. لكن أنت في المنبر تخاطب عامة، فالعامة إذا قلت لهم روية لا يفرقون بينه وبين قاله، ولذلك تجدهم يحدثون نساء في البيت قائلين والله اليوم الشيخ جزاه الله خير ذكر حديث عجيب، ثم يذكر لهم يسلم حديث موضوع أصلاً أو لا يصح بزعم أن النبي قاله، وهو قد قال الخطيب معتمدا على هذه القاعدة الوهمية روية، مع أن روية صيغة تمريض لا يفهمها إلا العلماء أو طلبة العلم، لا يفهمها العامة، فيظنون أن النبي قد قال ذلك. فهذا ليس من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أن تقول روية بزعم أنك تروي الآن صيغة إيش؟ صيغة التمريض. لا، فلا بد من التثبت من الرواية عن النبي صلى الله عليه إيش؟ صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده
انتهى الوقت زيادة، ننتقل للترمذي.
طيب، وصلنا في الترمذي باب
ما جاء أن